السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، فتوضأت فقام يصلي، فقمت عند يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وأعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين.
قوله بت عند ميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ابن عباس رضي الله عنهما، أخت أمه، بات لينظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، أي لقضاء الحاجة. قوله فغسل وجهه ويديه ثم نام، أي لما فرغ من قضاء الحاجة غسل وجهه ويديه. وقيل في معنى ذلك والحكمة من أنه أنشط للذكر عند النوم. قال النووي رحمه الله: الظاهر والله أعلم أن المراد بقضاء الحاجة الحدث، وكذا قاله القاضي عياض. والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم، وأما غسل اليد فقال القاضي: لعله كان لشيء نالهما. قوله ثم قام، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأتى القربة، أي قربة الماء، وهي تصنع من الجلود. قوله فأطلق شناقها، الشناق هو ما يشد به رأس القربة من خيط أو نحوه. قوله ثم توضأ وضوءا بين وضوءين، أي وضوءا خفيفا. قال ابن حجر رحمه الله: ووضوء بين وضوءين قد فسره بقوله لم يكثر وقد أبلغ، وهو يحتمل أن يكون قلل من الماء مع التثليث أو اقتصر على دون الثلاث. وقع في رواية شعبة عن سلمة عند مسلم وضوءا حسنا. وأيضا جاء في رواية عند مسلم: ولم يكثر الماء ولم يقصر في الوضوء. قوله وقد أبلغ، أي أسبغ الوضوء وأوصل الماء إلى ما يجب إيصاله إليه. وفي رواية لمسلم: فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلا. قوله فقمت فتمطيت، التمطي هو التمدد، أي تمددت. قوله كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، وفي رواية عند مسلم: أني كنت أنتبه له. قوله فتوضأت فقام يصلي، فقمت عن يساره، فيه حرص الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما مع صغر سنه على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته للاقتداء به. قوله فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فيه أن الإمام إذا كان معه مأموم واحد فمكانه عن يمين الإمام لا يساره، ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنهما فأداره حتى جعله عن يمينه. قوله فتتامت صلاته من الليل 13 ركعة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتديا به في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذا العدد في صلاة الليل، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فمن زاد على هذا العدد فزيادته داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وفعله صلى الله عليه وسلم لا يخصص عموم قوله إلا بدليل، وهذه القاعدة لها شواهد كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، أي صدر منه صوت النائم. قوله فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. أما من سواه إذا نام مضطجعا فإنه لا بد أن يتوضأ، ونومه ناقض لوضوءه لأنه مظنة الحدث، أما نوم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس مظنة الحدث. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، رواه البخاري ومسلم. قوله وكان في دعائه، وهذا هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. قال كريب وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. وهذا يفسر قول كريب وسبعا في التابوت، أي في أجزاء البدن وأطراف الجسد والشعر والبصر والجلد ونحو ذلك. ويلاحظ هنا التفصيل في طلب النور، بحيث تكون ذات الإنسان نورا، ويكون هذا النور محتفا به من أطرافه كلها، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، ويكون النور متناولا أجزاءه كلها وحواسه جميعها من السمع والبصر واليد والقدم والشعر والبشرة والعصب إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل هذا السؤال في صلاته من الليل، وأيضا يدعو به إذا خرج إلى الصلاة، كما في صحيح مسلم قال فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. والدعاء بهذه الدعوة في الصلاة وعند الخروج إليها مناسب غاية المناسبة، لأن الصلاة ذاتها نور كما قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما ذكرت عنده الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، رواه أحمد والدارمي. ولهذا كان في غاية المناسبة أن من خرج إلى الصلاة التي هي نور أن يسأل الله عز وجل أن يعظم له حظه ونصيبه من النور، فيجعل الله له النور في سمعه وبصره وقلبه ومن أمامه ومن خلفه إلى آخره. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بالقلب، قال اللهم اجعل في قلبي نورا، وذلك لأهميته، ولأن القلب هو الأساس والجوارح كلها تبع له، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، متفق عليه. ولأنه بالنسبة للأعضاء كالملك مع الجنود، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، رواه البيهقي في شعب الإيمان. ومعنى كون النور في القلب أي أن يكون القلب مضيئا بنور الإيمان والوحي. والله تبارك وتعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهكذا في بقية حواس الإنسان عندما تكون مضيئة بنور الإيمان، ولهذا قال: وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا. قوله: وأعظم لي نورا، وفي بعض الروايات: وزدني نورا، هذا يؤتى به في الختام بعد طلب النور تفصيلا لجميع أجزاء بدنه. وهذا النور يتضمن الهداية والتوفيق والعصمة والمحبة والعلم والإيمان وكل خير يحصله السائر إلى الله ليهتدي به في ظلمات الجهل والشك، وهو نور الإيمان والمعرفة والمحبة. والمقصود أنه سأل النور الذي يهتدي به في طريقه إلى الله حتى كأنه محاط به من كل جهاته، في باطنه وظاهره وجوارحه وقلبه ونفسه وروحه. ولا ريب أن هذا من أنفع الأدعية وأجمعها وأعظمها بركة. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد أبي هبيرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون من آخر كلامه: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا.
قوله: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، وفيه زيادة النور في البصر ويساقطة في الرواية المتقدمة، أي وأن يكون في بصر نور. وعندما يكون في بصر الإنسان نور فإنه يكون بعيدا عن المحرمات والآثام والنظر إلى ما يسخط الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا زيادة في تمامه، وهي: وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا. وهذه تكون في الختام بعدما فصل في طلب النور. فما أعظم هذا الدعاء وأجله، فإن الشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله تبارك وتعالى ذلك بأن يجعله في كل ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.